أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 35 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 90 بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية جزء من السياق الذي قبله والذي بعده. وبعد أن فسرنا الآية السابقة التي هي قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. انتهينا من تفسير هذه الآية وأردفناها بقوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أعوذ بالله. والسياق أيضا يمضي: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وحتى بداية ربع الجديد: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وتمضي الآيات. إذن حتى لا نشتت ذهن المستمع، أخذناها آية آية. فمع آية بئس ما اشتروا به أنفسهم في نهاية اللقاء السابق بدأناها بفضل الله تعالى، وأخذنا قدرا من الموجز وشرعنا في المفصل. من هذا الموجز أن الله عز وجل ذم صنيعهم فقال: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من الثواب بالكفر بالقرآن بغيا أي حسدا أن ينزل الله، أي إنزال الله من فضله على من يشاء من عباده. ذلك أن كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه، وإنما كان حسدا، حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل عليه السلام، فباءوا فانصرفوا واحتملوا ورجعوا بغضب من الله عليهم لأجل تضييعهم التوراة، على غضب آخر لكفرهم بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وقفات من الموجز في تفسير القرآن وقدر من المفصل مع الدكتور عبد الله شحاتة، وكذلك تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين، وقفنا عند تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي، فلنكمل على بركة الله تعالى. قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، الآية عندما رفض اليهود الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطردهم الله تعالى من رحمته، بيّن لنا أنهم بئس ما اشتروا به أنفسهم. كلمة اشترى سبق الحديث عنها، قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقلنا إننا عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التي نريدها، ولكن الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب، قلبوا هذا رأسا على عقب، وجعلوا الثمن سلعة، على أننا لا بد أن نتحدث أولا عن الفرق بين شرى واشترى. شرى بمعنى باع، واقرأ قوله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يوسف. ومعنى الآية الكريمة أنهم باعوه بثمن قليل. واشترى يعني ابتاع، ولكن اشترى قد تأتي بمعنى شرى، لأنك في بعض الأحيان تكون محتاجا إلى سلعة ومعك مال، وتذهب وتشتري السلعة بمالك، وهذا هو الوضع السليم. ولكن لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا، وليس عندك المال، ولكن عندك سلعة أخرى، كان يكون عندك ساعة أو قلم فاخر، فتذهب إلى الصيدلية وتعطي الرجل سلعة مقابل سلعة، أصبح الثمن في هذه الحالة مشترى. إذن فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعا. والحق تبارك وتعالى يقول: بئس ما اشتروا به أنفسهم، كأنما يعيرهم بأنهم يدعون الذكاء والفطنة ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء. لو كانوا حقيقة يتقنون هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة، الصفقة الرابحة كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر، فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعوذ بالله. والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور، حتى عند من لم يؤمن بالآخرة، فعندما يرى ذلك من لا يؤمن بالآخرة عذابا دنيويا يقع على ظالم، يخاف من الظلم ويبتعد عنه حتى لا يصيبه عذاب الدنيا، ويعرف أن في الدنيا مقاييس في الثواب والعقاب، وحتى لا ينتشر في الأرض فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، وضع الحق تبارك وتعالى قصاصا في الدنيا. واقرأ قوله جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى في قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة الدنيا، فيأتي للمرابي الذي يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها ما ينفقه. ولذلك نحن نقول: يا ربي إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل الميزان. والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين والمتجبرين في الدنيا، جعلها الله عبرة لمن لا يعتبر بمنهج الله، فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه الدنيا بنعيمها ومجدها وشهرتها، ثم تجده في آخر أيامه يعيش على صدقات المحسنين، وتجد امرأة غرها المال فانطلقت تجمع من كل مكان حلالا أو حراما وأعطتها الدنيا بسخاء، وفي آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن الدواء وتموت، فيجمع لها الناس مصاريف جنازتها. كل هذه الأحداث وغيرها عبرة للناس. ولذلك فيتحدث على رؤوس الأشهاد يعرفها عدد كبير من الناس، إما لأنها تنشر في الصحف، وإما أنها تذاع بين أهل الحي فيتناقلونها. المهم أنها تكون مشهورة. وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح ينتهي بهم الحال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم، أليس هذا خزيا؟ قوله تعالى أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، البغي تجاوز الحد، والله جعل لكل شيء حدا من تجاوزه بغى، والحدود التي وضعها الله سبحانه هي أحكام، ومرة تكون أوامر ومرة تكون نواهي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للأوامر تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تعالى بالنسبة للنواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. ولكن ما سبب بغيهم؟ ببغيهم حسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي إليه الرسالة، أو ببغيهم حسدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تأتي إليه الرسالة، وعلى العرب أن يكون الرسول منهم. واليهود اعتقدوا لكثرة أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض، وعندما جاءت التوراة والإنجيل يبشران برسول خاتم قالوا إنه منا، الرسالة والنبوة لن تخرج عنا، فنحن شعب الله المختار. ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبي القادم وينصرونه، ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم. لو تأملوا قول الكتاب عندهم يوشك أن تنزع منكم، يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات ويعطى لأمة تعمل بأثماره، لعلموا أنها النبوة ستنزع منهم وتعطى لأمة العرب. وهذا موجود في الكتاب المقدس إلى يوم الناس هذا، ملكوت السماوات بشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المسيح عليه السلام يقول لأصحابه توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، وهم لا يعلمون ما ملكوت السماوات، حتى قال لهم يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات ويعطى لأمة تعمل أثماره. فكانت النبوة خرجت من بني إسرائيل وأعطيت لبني إسماعيل، أي لأمة العرب. لكن اليهود لا يريدون ذلك، ولذلك كفروا بغيا وحسدا، حسدا من عند أنفسهم. كانوا يظنون بنسبة كبيرة جدا أن النبي القادم سيكون منهم، وأنهم سينصرونه، وأنهم سيهزمون العرب أو المشركين ويقتلونهم قتل عاد وإرم، لكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم. حينئذ ملأهم الكبر والحسد وقالوا ما دام ليس منا فلن نتبعه بل سنحاربه، لقد خلعت منهم الرسالات لأنهم ليسوا أهلا لها، وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل الرسالة في أمة غيرهم. والله تبارك وتعالى يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لقد اختبرهم الله في رسالات متعددة، ولكنهم كما قرأنا في الآيات السابقة كذبوا فريقا من الأنبياء، ومن لم يكذبوه قتلوه أو قتلوه بعد أن كذبوه. لذلك كان لابد أن ينزع الله منهم هذه الرسالات ويجعلها في أمة غيرهم، لتكون أمة العرب فيها ختام رسالات السماء إلى الأرض، والله تبارك وتعالى هو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكنهم بغوا، فقال تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ومن هنا نعرف أن الرسالات واختيار الرسل فضل من الله يختص به من يشاء. والله سبحانه حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب فإننا لا نخرج عن مشيئته، بل نخضع لها، ونعرف أنه لا ذاتية في هذا الكون، وذلك حتى لا يقتر الإنسان بنفسه، فإن بطل العالم في لعبة معينة هو قمة الكمالات البشرية في هذه اللعبة، ولكن هذه الكمالات ليست ذاتية فيه، لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه، ولأنه قد يصيبه أي عائق يجعله لا يصلح للبطولة. وعلى كل حال فإن بطولته لا تدوم، لأنها ليست ذاتية فيه، ومن وهبها له وهو الله سبحانه وتعالى سيهبها لغيره متى شاء. ولذلك لا بد أن يعلم الناس أن الكمال البشري متغير لا يدوم لأحد. أهو بمناسبة اللعبة مثلا، أمس كان في خبر عن وفاة لاعب كبير من أشهر اللاعبين في عقد من العقود الماضية، كان يعني يقال اسمه هكذا، أظن مارادونا هذا ولا ربما، والآن يقول لك مثلا ميسو باين، ثم بيليه بتاع البرازيل، مات أول أمس. يا سلام، احنا والشباب صغيرين كنا نسمع كلمة بيليه دي. طيب، على أيامنا واحنا شباب لما كان مثلا محمود الخطيب في الأهلي. طيب، وبعدين دلوقتي بيقول لك محمد صلاح، بس هنا مش بيقولوا محمد صلاح، بات عادة مو صلاح، يمكن كراهية في اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مو صلاح دلوقتي بيتربع يعني على قمة اللعب. وميسي اللي كان يعني متألق في البتاع ده اللي خلص الأيام الماضية، المونديال، كأس العالم. فشوف يعني كل واحد بياخد له فترة، ظاهرة وبتعدي. فلا بد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشري متغير لا يدوم لأحد. أي نعم، مارادونا أرجنتيني، وبليه برازيلي، ومحمد صلاح مصري، حسن شحاتة زملكاوي، ومحمود الخطيب أهلاوي. شفت الثقافة الكروية؟ ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشري متغير لا يدوم لأحد. مجد الدنيا زائل وغير مفيد، وأن كل من بلغ أو يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك، لأننا في عالم الأغيار، ولا بد لكل من على أن ينزل. لا بد لكل من على أن ينزل، وفي هذا حكم وأشعار. فالطير مهما ارتفع لابد يوما يقع، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. كم من ملك رفعت له علامات يعني جمع علم، فلما على مات. يا رب أرنا فيهم آياتك وعجل بذلك شفاء لصدور المؤمنين. وما ارتفع طائر إلا كما ارتفع وقع. لا بد لكل من على أن ينزل، فالكمال لله وحده، حتى الإنسان مثلا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشباب والحيوية والذي منه، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الضعف اللي يجعل الإنسان هو جالس يعطي محاضرة كهذه يتألم من فقرات الظهر ومن الركب وكذا، وشيبة. أحيانا نغير الشيب هذا بالحناء، يعني سنة يجوز، فعلتها مرة ممكن أكررها إن شاء الله. وإلا فالشيب نور المؤمن أو نور المسلم، لا أذكر الرواية. فالكمال لله وحده، والله سبحانه وتعالى يحرس كماله بذاته، كمال لله وحده. نعم، في الله الذي خلقكم من ضعف وضعف، كلاهما يعني روايتان للحفص. إذن اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسدوا نزول القرآن على العرب، والحق سبحانه وتعالى يقول: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والله جل جلاله يخبرنا بأنه غضب عليهم مرتين. الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ما جاء في التوراة فغضب الله عليهم، والغضب الثاني حين جاءهم رسول مذكور عندهم في التوراة ومطلوب منهم أن يؤمنوا به فكفروا به، وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم، ولذلك غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فباءوا بغضب على غضب. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، العذاب في القرآن الكريم وصف بأنه أليم، ووصف بأنه عظيم، ووصف بأنه مهين. أليم أي شديد الألم، يصيب من يعذب بألم شديد. ولكن لنفرض أن الذي يعذب يتجلد ويحاول ألا يظهر الألم حتى لا يشمت فيه الناس، يأتيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على احتماله. ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل. فإذا كان الإنسان من الذين تزعموا الكفر في الدنيا ووقفوا أمام دين الله يحاربونه وتزعموا قومهم، يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين، ويكون هذا أكثر إيلاما للنفس من الألم، تماما كما تأتي لرجل هو أقوى من في المنطقة يخافه الناس جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض، تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام الناس، فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على واحد منهم، ويكون هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وقوله جل جلاله في عذاب هؤلاء: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كنت ترى أنك عزيز وأنك كريم، ذق، وذلك هو العذاب المهين، وذلك هو العذاب المهين. وللكافرين عذاب مهين. رحم الله سيدنا الشيخ الشعراوي، خذنا تفسيره، تعليقات خفيفة طفيفة منا زيادة، والحمد لله رب العالمين. كنت أنظر إلى تفسير ابن عاشور، فإذا هو أخذ القضية لغة لغة لغة، فخاصة أنها فيها بئس وبئس دي من بئس كفعل ذم وقابله نعمة مدح. فمثل هذا يعني شوية بيكون مش سهل على بعض النفوس يعني. طيب نشوف كده في ظلال القرآن، صراحة بيجيب لنا أحيانا تحف وخلاصة. قال رحمه الله: ويفضح السبب الخفي، يبقى يفضح الله السبب الخفي أو يفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافر عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم، والإنسان يعادل نفسه بثمن ما يكثر أو يقل، أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخثرها، ولكن هذا هو الواقع. وإن بدأ تمثيلا وتصويرا لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز، ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين. وبماذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر هو وحده الذي كسبوه وأخذوه، وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يختاره الله للرسالة التي انتظرها فيهم، التي انتظروها فيهم، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وكان هذا بغيا منهم وظلما، فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب، وهناك ينتظرهم عذاب مهين جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم. وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود، طبيعة الأسرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها، ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى التي تربط البشرية جميعا. وهكذا عاش اليهود في عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة، ويتربصون بالبشرية الدوائر، ويكنون للناس البغضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها بين بعض الشعوب وبعض، وحروبا يثيرونها ليجروا من ورائها المغانم، ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ، وهلاكا يسلطونه على الناس ويسلطه عليهم الناس. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الصبح كنت أنظر في الأخبار سريعا، وإذا بي أقرأ اليهود استقبلوا العام الجديد الميلادي، يعني عام 2023 استقبلوه بمجموعة صواريخ وزعوها على البلاد حولهم، كأنه يعني بقولهم خدوا عندكم شوية صواريخ كده زي صواريخ ليلة رأس السنة واحتفالاتكم، فصاروخ على لبنان، وصاروخ على العراق، وصاروخ على سوريا، وصاروخ على يعني مجموعة صواريخ، وكأنه الولد اللي بيطلق الصواريخ قاعد يلف لفة كده، فتنزل على مجموعة من البلاد. ورد الفعل طبعا الحمد لله، مين اللي هيرد يعني؟ ربنا يستر، ربنا يستر. في تفسير القرآن الكريم للمراغي بئس ما اشتروا به أنفسهم، شرى واشترى يستعملان حينا بمعنى باع وأخرى بمعنى ابتاع وأخذ، والمراد هنا المعنى الأول. والبغي في الأصل الفساد، من قولهم بغى الجرح إذا فسد، ثم أطلق على مجاوزة الحد في كل شيء، وباء يعني رجع، ومهين أي فيه إهانة وإذلال كمفردات. الإضاح أي بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم وبذلوها، الكفر بما أنزل الله وهو الكتاب المصدق لما معهم، أي إنهم اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع. ثم بين علة ذلك فقال بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي إنهم كفروا لمحض العناد الذي هو نتيجة الحسد، وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده. ولا بغي أقبح من بغي من يريد الحجر على الله، ولا بغي أقبح ممن، ولا بغي أقبح من بغى أو من بغي من يريد الحجر على الله. ده بيعترض مش على حاكم ولا حتى نبي، ده بيعترض على الله، أنت لماذا أخرجت هذا النبي من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، أنت بتعمل إيه؟ اشتخيل يا الله. ولا بغي أقبح من بغي من يريد الحجر على الله، فلا يرضى أن يجعل الوحي في آل إسماعيل كما جعله من قبل في آل إسحاق أو يعقوب الذي هو إسرائيل. ثم ذكر مقدار ما نالهم من غضبه فقال فباءوا بغضب على غضب، أي فرجعوا وهم مستوجبون لغضبين، غضب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق الغضب الذي استحقوه من قبل بإعنات موسى عليه السلام والكفر به. ثم بين عاقبة أمرهم فقال وللكافرين عذاب مهين، أي ولهم بسبب كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا من الخزي والنكال وسوء الحال ليكونوا عبرة لمن يخلفهم من بعدهم، وأما في الآخرة فبخلودهم في جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله. لست أدري مثل هذه الآيات يعني لم تمر على الأئمة المضلين عندنا أمثال تعيس الدين الضلالي وبكريمة سايحة والجندي، ده غير المطبلتية الآخرين دول ما متكلمش عنهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. في تفسير المنال لرشيد رضا قال ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصدقا لما معهم كما كانوا ينتظرون. شرى الشيء واشتراه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء أو بمعنى ابتاعه، لأن الحرف لأن الحرف يدل على المعاوضة، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن اشتروا هنا بمعنى باعوا، أي أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبا في الرياسة واعتزازا بالجنسية وبما كان لكل من الرؤساء والمرؤوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها، فهذا كله يعد ثمنا لأنفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع. وذكر ابن جرير هنا وجها آخر وهو أن اشتروا هنا بمعنى ابتاعوا، أي أنهم جعلوا أنفسهم ثمنا للكفر الذي ذكرت علته آنفا. وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الأول أنهم قد أنقذوا أنفسهم بذلك الكفر، أي أنهم يزعمون ذلك ويدعونه في الظاهر وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ما جاءهم هو الحق الذي كانوا ينتظرونه، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتمون. وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فهو تعليل لكفرهم لا لشرائهم، أي كفروا به لمحض البغي الذي أثاره الحسد، كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته. وأي بغي أقبح من بغي من يريد أن يحجر على فضل الله ويفيد رحمته، فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل إسماعيل كما جعله في آل أخيه إسحاق. قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن ينزل الله من فضله بالتخفيف من الإنزال، والباقون بالتشديد ينزل من التنزيل. وأما قوله فباءوا بغضب على غضب، فهو الغضب الذي استوجبوه حديثا بالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل بإعنات موسى عليه السلام والكفر به. وقد ذكر في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال وللكافرين عذاب مهين، أي مقرون بالإهانة والإذلال. وبذلك صار بمعنى الآية السابقة، فكأن الجزاء واحد تكرر بتكرر الذنب. وقال وللكافرين ولم يقل ولهم، لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف الذي سجله عليهم كما تقدم آنفا. وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقد تقدم أن ذنوب الأمم تتبعها عقوبتها في الدنيا لأنها أثر طبيعي لها، وإنما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين. وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة إلى الأفراد، فإن عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله وفساد الأخلاق وسوء الأعمال في نفسه. اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الإيمان به بأن قلوبهم غلف، لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب، فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الإيمان وما استحقوه عليه من الغضب والهوان، فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب والكافر عذاب مهين. وزاد الأمر وضوحا في قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا مش قضية غلف يعني. ومن المراغي، لا هذا رشيد رضا، يعني بعد المراغي جاء رشيد رضا. طيب في الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي، مع أنه نجد أغلب هذا في ابن كثير. طيب قال في تفسير هذه الآية بئس ما اشتروا به أنفسهم، هم اليهود كفروا بما أنزل الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا للعرب، فباءوا بغضب على غضب. قال غضب الله عليهم مرتين بكفرهم بالإنجيل وبعيسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا بئس ما باعوا به أنفسهم حيث باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. قالوا هل تعرف ذلك؟ قال نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول يعطي بها ثمنا فيمنعها ويقول صاحبها ألا تشري؟ عن ابن عباس في قوله تعالى بغيا أن ينزل الله، أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب بكفرهم بهذا النبي على غضب كان عليهم فيما ضيعوه من التوراة، فباءوا بغضب على غضب. قال عكرمة: كفرهم بعيسى وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير أو أخرج ابن جرير عن مجاهد: فباءوا بغضب، اليهود غضب بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، على غضب وجحودهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم به، كفرهم بما جاء به صلى الله عليه وسلم. مع تفسير القرآن العظيم لابن كثير قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يعني بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته، وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: فالغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليه. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. قال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد والقرآن، عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعن عكرمة وقتادة مثله. قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مثله وقوله: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، حقيرين، ذليلين، راغمين. وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، بذا نكون قد فسرنا هذه الآية ووضح معناها بفضل الله تبارك وتعالى، يعني بما لا مزيد عليه الآن. وطبعا أمامي عدد من التفاسير لا يخرج عما ذكرته لحضراتكم، والمعنى الحمد لله وضح واكتمل. بقية السياق آية من بقية السياق نبدأ بها، وهكذا إن شاء الله. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآية في التفاسير الموجزة فيما يتسع له الوقت اليوم إن شاء الله تعالى، في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للوحيد: وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه وهو الحق يعني القرآن، مصدقا لما معهم موافقا للتوراة، ثم كذبهم الله تعالى في قولهم نؤمن بما أنزل علينا بقوله فلما تقتلون أنبياء الله، أي أي كتاب جوز فيه قتل نبي إن كنتم مؤمنين؟ شرط وجوابه ما قبله. كلام مختصر جميل. في تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي يعطيني نفس الكلام: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، قال تعالى ويكفرون والواو للحال بما وراءه سواه أو بعده من القرآن وهو الحق حال، مصدقا حال، ثانية مؤكدة لما معهم، قل أي قل لهم فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم، والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. في ابن سعد، ابن سعدي، تفسير السعدي يعني، قال: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله، ثم قال مصدقا لما معهم أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه، فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ راجعوا كتابنا تعصب اليهود. وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها أو يكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له، ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وفي الموجز أيضا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله المفسر لم يفسر هذه الآية، لأنه ربما أدرجها مع الآية السابقة. طيب، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري شرح الكلمات بما أنزل الله من القرآن، بما أنزل علينا يعنون التوراة، وهو الحق مصدقا القرآن الكريم مقرر لأصول الديانة الإلهية كالتوحيد. هذه الآية 91، هذه الآية 91 يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى الإيمان يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن يدعون أنهم في غير حاجة إلى إيمان جديد بحجة أنهم مؤمنون من قبل بما أنزل الله تعالى في التوراة، وبهذا يكفرون بغير التوراة وهو القرآن، مع أن القرآن حق، والدليل أنه مصدق لما معهم من حق في التوراة. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دعواهم موبخا إياهم بقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن قتل الأنبياء يتنافى مع الإيمان الذي تزعمونه تمام المنافاة. وفي الآية مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها، وفيه جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس، يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس. وما زال السياق الكريم في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعالهم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: وإذا قال بعض المسلمين لليهود صدقوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا: نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم، فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ ولك أن تتأمل الآية التي سبق تفسيرها وإرادها: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ومتكررة معنا في سورة المائدة: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالآية هنا دلت على ما تنطوي عليه نفوسهم، ولكنهم كانوا يبررون أمام الخلق عدم إيمانهم بالقرآن حينما يطلب منهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم وهم ويكفرون بغيره، ولقد كذبوا فيما يدعون من إيمانهم بما أنزل عليهم من توراة، لأن كفرهم بهذا الكتاب المصدق لما في كتابهم هو كفر بكتابهم نفسه، ولأنهم قد قتلوا الأنبياء الذين دعوا إلى ما أنزل، ولأنهم قد قتلوا الأنبياء الذين دعوهم إلى ما أنزل عليهم، وقتلهم لهؤلاء أقطع دليل على عدم إيمانهم برسالتهم. إنها العصبية القومية لدى اليهود، يشير القرآن مرة أخرى إلى عصبية اليهود القومية. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فهم لم يؤمنوا بالإنجيل ولا بالقرآن، بل إنهم يدورون حول محور العنصرية والمصلحية، فيجرؤون بمعنى يتجرؤون على رفض الدعوة التي جاءت تصديقا لما معهم في التوراة وهو الحق مصدقا لما معهم. ويكشف القرآن زيف ادعائهم مرة أخرى حين يقول لهم: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، فهل التوراة تبيح لهم قتل الأنبياء؟ وهذا الذي يقوله بنو إسرائيل: نؤمن بما أنزل علينا، ينطلق من روح ذاتية فردية أو فئوية، وهي تخالف روح التوحيد، فالتوحيد يستهدف القضاء على كل المحاور الذاتية في حركة الإنسان ومواقفه، وتكريس نشاطات الفرد حول محور العبودية لله لا غير. بعبارة أخرى، لو كان الانصياع للأوامر الإلهية متوقفا على نزولها عليهم فهو الشرك للإيمان وهو الكفر للإسلام، ومثل هذا الانصياع ليس بدليل على الإيمان قط. وعبارة ما أنزل الله تحمل مفهوم نفي كل ذاتية بشرية في الرسالة بما في ذلك ذات النبي المرسل، فلم تتضمن العبارة اسم محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وموسى عليهم السلام، بل التأكيد على الإيمان بما أنزل الله تعالى يعني بدون تحديد، لا نفرق بين أحد من رسله الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. سبحان الله العظيم. وفي تفسير الآية أيضا بما يترقى من الموجز إلى المفصل تدريجيا، قال الدكتور عبد الله شحاتة: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي وإذا دعوا إلى الإيمان والتصديق بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا وعارضوا وقالوا مستكبرين أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل على أنبيائهم، زاعمين أنه لا حق إلا عندهم، يريدون بذلك أن يتحكموا في وحي الله وفضله، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يكفرون بما سوى التوراة وهو القرآن الذي جاء مصدقا لها وهو الحق الذي لا شك فيه، وكيف يكفرون به وهو مؤيد عنده بالعقل والنقل. ثم إن كفرهم بهذا الكتاب المصدق لما في كتابهم هو كفر بكتابهم نفسه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود الذين إذا دعوتهم إلى الإيمان بك قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قل لهم إن كنتم حقا مؤمنين بما أنزل عليكم وهو التوراة فلأي شيء تقتلون أنبياء الله، مع أن التوراة تحرم عليكم قتلهم بل هي تأمركم باتباعهم وتصديقهم وطاعتهم، إن قتلكم لهم أكبر دليل على أنكم لم تؤمنوا لا بما أنزل عليكم ولا بغيره وأنكم كاذبون في مدعاكم، لأن جميع ما أنزل الله من وحي يحرم قتل الأنبياء ويأمر الناس باتباعهم وطاعتهم. ويرجع معنى الآية إلى نفي فعل الشرط وهو كونهم مؤمنين، إذ لا وجه لقتلهم الأنبياء إلا عدم إيمانهم بالتوراة، وهذا كما تريد أن تنفي عن رجل العقل لفعله ما ليس من شأنه أن يصدر عن عاقل، فتقول له إن كنت عاقلا فلما فعلت كذا، أي أنت لست بعاقل. والفاء في قوله تعالى فلما تقتلون واقعة في جواب شرط محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله تعالى، وقد نسب القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لبيان وحدة الأمة وتكافلها، وأنها في الطبائع والأخلاق المشتركة كالشخص الواحد، فما يصيبها من حسنة أو سيئة فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليهم، فما حدث منهم كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع فيها الآخرون الأولين إما بالعمل بها وإما بترك الإنكار لها، وللإشعار بأن الخلف يمشون على عماية السلف في التعدي والعصيان، فلقد حاول اليهود المعاصرون للعهد النبوي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى عصمه منهم ونجاه من مكرهم، وأضاف سبحانه الأنبياء إليه فقال أنبياء الله للتنبيه على شرفهم العظيم وللدلالة على فظاعة عصيان اليهود واجتراحهم المنكر، إذ قابلوا بالقتل من يجب عليهم أن يقابلوهم بالتصديق والتوقير والطاعة. وأختم بالظلال، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قال: وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام، كان يقولون نؤمن بما أنزل علينا ففيه الكفاية وهو وحده الحق، ثم يكفرون بما وراءه، سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام وما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والقرآن يعجب من موقفهم هذا ومن كفرهم بما وراء الذي معهم وهو الحق مصدقا لما معهم، وما لهم وللحق وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم ما داموا لم يستأثروا به، ما داموا لم يستأثرهم به، إنهم يعبدون أنفسهم ويتعبدون لعصبيتهم، لا بل إنهم ليعبدون هواهم، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبياءهم به، ويلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجبههم بهذه الحقيقة، يجبههم بهذه الحقيقة لها عبارة إعلامية، قصف في منتصف الجبهة، أن يجبههم بهذه الحقيقة كشفا لموقفهم وفضحا لدعواهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم حقا تؤمنون بما أنزل إليكم أو بما أنزل إليكم، وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاءوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به. الله أكبر، قصف جبهة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة، وإن لم أصل إلى نهاية تفسير هذه الآية، فإن شاء الله في الغد معنا تفسير ابن عثيمين والشعراوي، ومثلا المراغي، وأخيرا ابن كثير، ربما أخذنا بعض التفاسير وربما يعني أخذنا الخلاصة، والسياق متصل بعضه ببعض، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.